تجيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ما يستحب الوضوء لأجله، يجوز لأجله ويجوز من أجله، لغتين. ثم قال: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه، سواء كان ما مسته النار لحما أو خبزا أو أي شيء أو أكيد. وظلم المؤلف رحمه الله تعالى موترضنا وأن ذلك مستحب، وأكد ذلك في آخر الحديث، وأن في استحباب قائم عن إبراهيم بن عبد الله بن قارون أنه وضع أبا هريرة وتوضأ على المسجد وعمله على سطح المسجد ويجوز في المسجد أيضا، فقال: إنما أتوضأ من أثواب أكت أطلتها. فأن أبا هريرة لاحظ أن الناس استنكرت وضوءه فأخبر وبين السبب أنه أكل من أثواب أكت أو قطعة أكت، والأكت معروف عند العرب اللبن المجفف الضامن، وموجود في الأسواق حتى الآن وبهذا الاسم. وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مسه النار، وهذا عام في اللحم وفي غير اللحم، والأمر صريح. وأن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، فذلك أمر صريح. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواهن أحمد ومسلم والنسائي، هذه الأحاديث كلها صحيحة. قسم المؤلف أحاديث هذا الباب إلى قسمين، إلى مجموعتين. هذه المجموعة الأولى فيها الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار، والطائفة الثانية أو المجموعة الثانية ترجع من حديث ميمونة، وأن ميمونة قالت رضي الله عنها: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتج وابقع من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما حديث عمرو وحديث ميمونة، متفق عليهما. في الحديث الثاني زيادة على محل الشاهد في استحباب دعوة الإمام إلى الصلاة ولو حصل تأخر، أو ربما إذا جرت العادة وأن الإمام لا يأتي حتى وضعوه المؤذن. حالات كلها ثابتة، إما أن يأتي الإمام إذا كان خارج المسجد فيدخل، فإذا دخل وبدأ المؤذن في الإقامة قام الناس، هذه صورة. الصورة الثانية يكون الإمام في المسجد، فإذا أقيمت الصلاة شرع للمأمومين القيام إما من أول البدء في الإقامة أو في أثناء الإقامة أو في آخر الإقامة بدون تحديد. وإنما إذا كان كان الإمام خارج المسجد فدخل، السنة القيام عند أول رؤيته، ويبدأ المؤذن في الإقامة والمأمومون يقومون ولا ينتظرون انتهاء الإقامة. سورة ثالثة، يكون منزل الإمام قريبا من المسجد فينتظر حتى يأتيه مؤذن أو من يوصله مؤذن، فوضع إلى الصلاة فيخبره تجمع الناس وخصوصا في صلاة العشاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه مؤخر صلاة العشاء حتى يتجمعوا، إن اجتمعت الناس وأشعر بذلك أمر بالإقامة فصلى وإلا أخر، وأن تأخير صلاة الجماعة ما لم يؤدي إلى تضرر المأمومين هو الأفضل من المبادرة. الصلوات الأربع الأفضل أداؤها في أول وقتها إلا صلاة العشاء، الأفضل التأخير ما لم يؤدي ذلك إلى تضرر المنتظرين. وعن جابر قال أتوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما ومن منصة النار فصلوا ولم يتوضأوا، رواه أحمد. لماذا ذكر أكله مع أبي بكر وعمر؟ ألا يكفي ذكره أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولم يتوضأ؟ دائما أهل العلم إذا أرادوا أن يؤكدوا بأن الأمر محكم غير ناسخ يذكرون آثار الصحابة من أفعالهم وأقوالهم، أولا في ذلك تأويل للنص الذي هو الأساس، ثم فيه بيان بأنه محكم عمل به الصحابة، وربما ذكروا أحيانا آثار من التابعين، كل ذلك من المؤكدات وأن ذلك النص محكم غير منسوخ. وعن جابر قال كان آخر الأمرين برسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ترك خبرتان مصر، كان آخر الأمرين وجوه العكس، كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وهذا صريح بأن تلك الأوامر في حكم النسخ، منهم من اعتبرها الأوامر التي في الطائفة الأولى من الأحاديث، من أهل العلم من اعتبرها منسوخة ولم يعملوا بها، ولكن ما سلكه أو الطريقة التي سلكها مؤلفنا أنسب وأولى، ولذلك قال المؤلف هذه النصوص نصوص الطائفة الثانية بدءا من حديث ميمونة إلى آخرها، وهذه النصوص إنما تنفي الإنجاب لا استغلال، هذا فقه دقيق. إذا كان هناك نسخ فليكن النسخ في الإنجاب، إما نعتبر النسخ أو صرفا للأمر عن الوجوب إلى الاستغلال، الخلف لفظي جوهر المسألة عدم وجوب الوجوب، سواء اعتبرنا ذلك إن نصوص الطائفة الثانية تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستغلال أو نعتبرها ناسخة للطائفة الأولى أو المجموعة الأولى من الأحاديث. يقول المؤلف هذه النصوص إنما تنفي الإنجاب لا الاستغلال، لماذا؟ ولهذا قال للذي سأل ستر النار. اذا معنى ذلك الوضوء مستحب. واكد ذلك المؤلف بقوله ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما اذن فيه او لما اذن في الوضوء، وانه اسراف وتضييع للماء بغير فائده. ولو لم يكن الوضوء مشروعا لما امر بالوضوء، لان في استعمال الماء باسم الوضوء في غير مشروع تضييع للماء، بل عمل في غير مشروع. العمل غير المشروع يعتبر بدعة. إذن هذا العمل مشروع لكن على استحباب لا على الوجوب. هذا أحسن شيء للتوفيق بين المجموعتين من هذا الحديث. نعم.
على التأثير برسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان
الله عنه يحرص في التأسي من رسول الله على التأسي من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في العادات، فما يعلم ذلك من سيرة رضي الله عنه. وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. والحديث قد حكم عليه المؤلف بأنه ضعيف ووافقه غيره على ضعفه، وهذا وينصرف إلى تحضير الأجر فقط، أو تحضير الأجر بعشر حسنات لا يثبت. وأما استحباب الوضوء لكل صلاة وأنت على طهارة هذا ثابت بالأحاديث التي تقدمت، وضعف هذا الحديث إنما هو بالنسبة لتحضير الأجر، أو لم يرد شيء صحيح في تحضير الأجر. نعم. يسلم الإنسان. وإذا سلمت أو سلم عليك وأنت في الصلاة ترد عليه بالإشارة. عدم مشروعية الصلاة بالنسبة لمن يقضي حاجته هذا الذي نعلم حتى الآن.
محاسن الناس ومساوئهم، ولا ينبغي الاكتفاء على المساوئ فقط. هذه كمان ما فيه من الزهد وما فيه من الحرص على هدايه الماديين والمائعين، هذه من محاسنهم. ولكن الشيطان له نوافي على العباد وعلى الطائعين كما علمنا. دخل عليهم الشيطان من باب تضمين البدع لهم، فوقعوا في البدع، وفيهم الجهل الكثير، فوقعوا في التصوف، لأن أصل نشأة هذه الجماعة على عرض الصوفية في الهند. ولكن التضمينيين الموجودين الآن في البلاد العربية قطعوا صلتهم بالتضمينيين الذين في الهند، ثم نظموا خروجهم تنظيما اسلاميا بريئا من البدع، واكثروا من الخروج والتضامن في العالم للدعوه. هذا واجب كان المفروض ان يقوم به السلفيون. وقد قلت هذا الكلام لاخواننا اهل الحديث في باكستان، وفعلا اوجدوا فيما بينهم جماعه التضامن من اهل الحديث، كانوا يخرجون يتزولون في أبطار باكستان وفي جميع المناطق للدعوة إلى الله خروجا سلفيا، ليس بتضمينهم، ليس في بدع التضمير، لا من حيث التقيد بأوراق وأذكار وأصول أصلوها من عند أنفسهم، وبدون تقيد بألوان وبشهور معينة، بل كل على حسب حاله. كذلك من محاسنهم رأينا في بعض دول افريقيا انهم يبنون المساجد والمدارس من اموالهم ولا يقبلون في ذلك مساعدتهم. في فترة من الفترات كنت في شرق افريقيا، وكان لدي مساعدة من بعض اهل الخير من هنا، فعرضت عليهم ليأخذوا وينفقوا في سبيل الله، فرفضوا فقالوا في امكانك ان تخرج معنا ونحن نساعدك في ان توصل هذه المساعدات الى اهلها المستحقين، لا على ايدينا، وان ليس من مرجعنا ان ناخذ المساعدات. كونهم يستغنون وعندهم عفه عما في ايدي الناس ويعملون اعمال صالحه من اموالهم، هذا من محاسنهم. ولكن كثرت فيهم البدع، وفي هذه الآونة الأخيرة تبلغنا أخبار سيئة منهم. من تلك الأخبار تزويد طلاب العلم في طلب العلم، وتزويدهم في مجالسة العلماء، وإساءة الظن بالعلماء الشرعيين، وأن هذه الدراسة تورث قساوة القلب. هذا تزويد من الشيطان، أملى عليهم الشيطان ليبعدهم عن أهل العلم وليبقوا في جهلهم. فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة ينبغي مقاومتهم ومقاومة بدعهم، لأن هذا خطأ. هذه محاربة للعلم ومحاربة للسنة ومحاربة للدعاة إلى الله. المدرسون للكتاب والسنة علوم القرآن وعلوم الحديث والعقيدة والأحكام، هؤلاء دعاة إلى الله. والطلاب الذين يستغنون بهذه العلوم من الذين يستغنون في سبيل الدعوة إلى الله.
دول العلماء يشاركون في هذه النقطة ما فيش الجماعة التي كنا تحدثنا عنها قبل البارحة، أنهم يزهدون طلاب العلم في العلماء. ودائما أهل البدع لابد أنهم يتقون عند بعض النقاط، لذلك نرى الالتقاء والاتفاق بين هذه الجماعة والتي قبلها عند بعض النقاط، منها محاربة الدعوة الحقة إلى الله وتنصير الناس من حول العلماء وإساءة الظن بالعلماء. إلا أن هذه الجماعة حسب علمي لا تتدخل في الناحية السياسية، هذا علمي فيه لإفتكاك به فيما مضى ولزيارات معهم وعملوا معي في بعض البلدان، قربوا مني ووزعنا عليهم الكتب وكانوا يحضرون دروسنا، لم أجد فيهم النزعة السياسية والتطلع السياسي والطموح السياسي الذي ابتلت به الجماعة الأخرى الكبيرة، تلك الحركة السياسية الطموحة التي أطلقت على نفسها اسم الإسلام زورا وبهتانا، وجعلوا الإسلام وسيلة إلى الوصول إلى السلطة لو كانوا يستطيعون. هذه الجماعة حسب علمي بريئة من هذا المعنى، إلا إذا تورطوا في الآونة الأخيرة نفرضوا. لذلك معلوماتي عنهم إلى هذا الحد، ولكن لا ينبغي أن تسبب هذه الجماعات التفرق بين شبابنا، وأن يقتنع بعضهم بالتضليليين فينضمون إلى التضليليين، ويقتنع البعض الآخر بالجماعة التي سمت نفسها بالجماعة بإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية فينضمون إليهم فينتقحون فيما بينهم ويصطدمون ويتركون الجادة، تبقى الجادة ويبقى فيها إن شاء الله كثير من طلاب العلم. وحرصنا على هؤلاء المخدوعين أن يعلموا أن الحق والصواب أن يرجعوا إلى الجادة التي كانوا عليها. وهذه الانتماءات يكرر فيها القول أشبه ما تقول بتلك الفرق التي وقعت في أهل الصحابة والتابعين التي خرجت على الجماعة، الجماعة التي على الغابة التي شهدها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنهم على الحق. خرجت الخوارج وخرجت الشيعة الروافض وخرجت القدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة وأخيرا الأشعرية والماتريدية. كانت الجماعة الأولى في عافية تامة من هذه الجماعات، كذلك أهل هذه الجزيرة بعد أن جدد الله لهم العقيدة السليمة وقيد لهم من جدد لهم عقيدتهم وإسلامهم وردهم على الجادة التي كان عليها الصحابة، عاشوا فترة طويلة على هذه الجادة ولا يعرفون شيئا من الاعتماءات والجماعات. هذه الجزيرة تعتبر قبلة لجميع المسلمين، صلاح هذه الجزيرة صلاح لجميع المسلمين، وصلاح سكان هذه الجزيرة وخصوصا سكان الحرمين صلاح لجميع المسلمين وهم قدوة لكل مسلم أينما كان. ولذلك يجب أن نحرص نحن طلاب العلم على الإبقاء على شبابنا وإبعادهم عن هذه الانتماءات الكثيرة، ونبين لهم إن هذه الانتماءات والتفرق تشبه تلك الفرق التي خرجت على علي بن أبي طالب ومن بعده وتفرقت ثم تفرعت هي نفسها
Thank you.
الصغير لأنه غير واضح، فإن وجود واضح وماذا نرد على الذين يعارضون الزواج بمعنى Thank you.
يحصل الإيمان والعمل الصالح، بخلاف النبوة. النبوة بالاصطفاء، الله يصطفي من يشاء، ولكن الولاية بالاختصار أمر مختصر تختصره بالإيمان والعمل الصالح بتوفيق الله تعالى. والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ما يستحب الوضوء لأجله، يجوز لأجله ووجوب من أجله، لغتان. ثم قال: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه، سواء كان ما مسته النار لحما او خبزا او اي شيء او اكيد. وظلم المؤلف رحمه الله تعالى مترجمه وان ذلك مستحب، واكتب ذلك في اخر الحديث، وان الاستحباب قائم. ابراهيم بن عبد الله بن قارون انه وضب ابا هريره وتوضاوا على المسجد، وعمروا على سطح المسجد ووضوء في المسجد اولى، فقال: انما اتوضا من اثوار اكلت اكلتها. فان ابا هريره لاحظ ان الناس استنكرت وضوءه، فأخبر وبين الصبر أنه أكل من أثوار قط أو قطعة قط، والقط معروف عند العرب اللبن المجفف الضامن وموجود في الأسواق حتى الآن وبهذا الجسم، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وهذا عام في اللحم وفي غير اللحم، والأمر صريح. وأن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. فذلك أمر صريح. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواهن أحمد ومسلم والنسائي، هذه الأحاديث كلها صحيحة. قسم المؤلف أحاديث هذا الباب إلى قسمين، إلى مجموعتين. هذه المجموعة الأولى فيها الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار، والطائفة الثانية أو المجموعة الثانية تبدأ من حديث ميمونة، وأن ميمونة قالت رضي الله عنها: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتج وابتع من كتف شاة فأكل منها فبعث إلى الصلاة فقام وطرح الستين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما، حديث عمرو وحديث ميمونة متفق عليهما. في الحديث الثاني زيادة على محل الشاهد في استحباب دعوة الإمام إلى الصلاة، ولو حصل تأخر أو ربما إذا جرت العادة بأن الإمام لا يأتي حتى وضعوه المؤذن. حالات كلها ثابتة: إما أن يأتي الإمام وضع المؤذن في الإقامة قام الناس. هذه صورة. الصورة الثانية يقوم الإمام في المسجد. فإذا أقيم في الصلاة شرع للمأمومين القيام إما من أول الظهر في الإقامة أو في أثناء الإقامة أو في آخر الإقامة بدون تحديد. وإنما إذا كان الإمام خارج المسجد فدخل السنة القيام عند أول ركوعه. يبدأ المؤذن في الإقامة والمأمومون يقومون ولا ينتظرون انتهاء الإقامة. صورة ثالثة يكون منزل الإمام قريبا من المسجد فينتظر حتى يأتيه مؤذن أو من يوصله مؤذن فيوضع إلى الصلاة فيخبره تجمع الناس وخصوصا في صلاة العشاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه مؤخر صلاة العشاء حتى يتجمعوا ومن صنعة الناس وأشعر بذلك أمر بالإقامة فصلى وإلا أخر. وأن تأخير صلاة الجماعة ما لم يؤد إلى تضرر المأمومين هو الأفضل من المبادرة. الصلوات الأربع الأفضل أداؤها في أول وقتها إلا صلاة العشاء. الأفضل التأخير ما لم يؤد ذلك إلى تضرر المنتظرين. وعن جابر قال أتيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما ومن منصة النار فصلوا ولم يتوضأوا رواه أحمد. لماذا ذكر أكله مع أبي بكر وعمر؟ ألا يكفي ذكر أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولم يتوضأ؟ دائما أهل العلم إذا أرادوا أن يؤكدوا بأن الأمر محكم غير ناسخ يذكرون آثار الصحابة من أفعالهم وأقوالهم. أولا في ذلك تأييد للنص الذي هو الأساس ثم فيه بيان بأنه محكم عمل به الصحابة وربما ذكروا أحيانا آثار من التابعين. كل ذلك من المؤكدات بأن ذلك النص محكم غير منسوخ. وعن جابر قال كان آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ترك خبرتان مصر. كان آخر الأمرين وجوب العكس. كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا صريح بأن تلك الأوامر في حكم النسخ منهم من اعتبرها الأوامر التي في الطائفة الأولى من الأحاديث من أهل العلم من اعتبرها منسوخة ولم يعملوا بها. ولكن ما سلكه أو الطريقة التي سلكها مؤلفنا أنسب وأولى. ولذلك قال المؤلف وهذه النصوص نصوص الطائفة الثانية بدءا من حديث ميمونة إلى آخرها. وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا استحباب. هذا فقه دقيق. إذا كان هناك نسخ فليكن النسخ في الإيجاب. إما نعتبر النسخ أو صرفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. الخلف لفظي. جوهر المسألة عدم وجوب الوجوب. سواء اعتبرنا ذلك الثانية تصرف الأمر عن الوجوب والاستغباب، أو نعتبرها ناسخة للطائفة الأولى أو المجموعة الأولى من الأحاديث. يقول المؤلف هذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستغباب. لماذا؟
فعليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء.
موسى رضي الله عنه وشربة درسه على التأثير رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان يعلم أن ذلك ليس بواجب بل مستحب بل من عادته رضي الله عنه وحرص في التأثير رسول الله على التأثير رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في العادات فما يعلم ذلك من سيرته رضي الله عنه.
I'm
الحرام لا يضر ولا ينبغي أن يسلم عليه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام من سلم عليه وطلب الرد عليه أنه لا ينبغي أن يسلم في هذه الحالة وإن سلم لا يرد عليه. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي الحالة الوحيدة التي نعلم أنه لا يشرع الرد بل لا يشرع السلام على من يجد الحاجة. أما على من على الطعام أو على الشراب أو في الطواف أو في الصلاة يسلم الإنسان. وإذا سلمت أو سلم عليك وأنت في الصلاة ترد عليه بالإشارة. عدم مشروعية السلام بالنسبة لمن يقضي حاجته هذا الذي نعلم حتى إلا إذا تفرد شيء.
Thank you.
كان من جماعة التبليغ إدخال شروط وقيود على فروض حتى ضلعوا، فخرجوا عن قومه في سبيل الله فأصبح بدعة. وإلا في الأصل وأن جماعة من الناس من التجار والعمال أخذوا معهم معلما ومعلمين فخرجوا وتفرغوا للتعلم، وأن يتفرغ المعلم للتعليم فرضوا أياما وشهورا وسنة، فأنهم يخرجون ويتغربون ويتركون البيئة التي كانوا يعيشون فيها للتفرغ للتعلم والتعليم، فهذا مشروع. هذا ما سئلت عنه مرة في جبوتي وأجبت بذلك، وربما استأنف البلاغيون بجوابي فما علمت بأن فلانا يدعو إلى الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ. أجبت بالآتي على السؤال: إذا كان الذين يخرجون العوام الجاهل يخرجون يتعلم ويتفرغ للتعلم، والعالم وطالب العلم يخرج ليعلم وليتفرغ للتعليم، هذا في سبيل الله، وقومهم يقتصرون على مثل هذا الجواب ويجعلون حجة لهم على بدعتهم التحريض دائما، تحريض الأجر، من فعل كذا له كذا، السنة والخروج في كذا أبواب، هذه التحريضات بدعة ما لم ينبغها نص. وأما لو خرج معهم أو مع جماعة التبليغ أحد طلاب العلم ليوجههم ويقضي على بدعتهم هذه بالتدريج، يعلمهم ويدعوهم إلى ترك هذا التضييق، لأن هذه الجماعة أحيانا لها محاسن، محاسن لا تستنكر، وهي من محاسنهم من عندما يخرجون ويذهبون في العالم يخرجون على حساب أنفسهم، لا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، وقد نفع الله بهم كثيرا في كثير من البلدان غير الإسلامية، وهم لا ينفعون ولا حاجة إليهم في البلدان الإسلامية لأن فيهم جهل، لكن بقدر ما فيهم من العلم القليل في البلدان غير الإسلامية نفع الله بهم كثيرا، وأخرجوا كثيرا من الشباب من الغارات ومن دور الخمور فأخرجوهم إلى المساجد، فهدى الله على أيديهم جماعات حدثونا هم أنفسهم، أي بعض الطلاب بعض شبابنا الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا الذين هداهم الله على أيديهم، حدثونا وهم الآن مدرسون ومسؤولون نعرفهم. من الإنصاف أن يذكر محاسن الناس ومساوئهم، ولا ينبغي الاكتفاء على المساوئ فقط. هذه الجماعة ما فيهم من الزهد وما فيهم من الحرص على هداية الماديين والمائعين هذه من محاسنهم، ولكن الشيطان له نوافذ على العباد وعلى الطائعين كما علمنا، دخل عليهم الشيطان من باب تضمين البدع لهم فوقعوا في البدع، وفيهم الجهل الكثير فوقعوا في التصوف، وأن أصل نشأة هذه الجماعة على أيدي الصوفية في الهند، ولكن التبليغيين الموجودين الآن في البلاد العربية قطعوا صلتهم بالتبليغيين الذين في الهند، ثم نظموا خروجهم تنظيما إسلاميا بريئا من البدع، وأكثروا من الخروج والتجول في العالم للدعوة، هذا واجب كان المفروض أن يقوم به السلفيون. بأمور معينة، بل كل على حسب حاله. كذلك من محاسنه رأينا في بعض دول إفريقيا أنهم يبنون المساجد والمدارس من أموالهم ولا يقبلون في ذلك مساعدة. في فترة من الفترات كنت في شرق إفريقيا وكان لدي مساعدة من بعض أهل الخير من هنا، فعرضت عليهم ليأخذوا ووفقوا في سبيل الله فرفضوا، فقالوا في إمكانك أن تخرج معنا ونحن نساعدك في أن توصل هذه المساعدات إلى أهلها المستحقين لا على أيدينا، وأن ليس من مرجعنا أن نأخذ المساعدات. كونهم يستغنون وعندهم عفة عما في أيدي الناس ويعملون أعمال صالحة من أموالهم، هذا من محاسنهم، ولكن كثرت فيهم البدع. وفي هذه الآونة الأخيرة تبلغنا أخبار سيئة منهم، من تلك الأخبار تزهير طلاب العلم في طلب العلم وتزهيرهم في ممارسة العلماء وإساءة الظن بالعلماء الشرعيين، وأن هذه الدراسة تورث قساوة القلب. هذا تزهير من الشيطان، أم لا عرف الشيطان ليبعدهم عن أهل العلم والنبؤ في جهلهم؟ فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة ينبغي مقاومتهم ومقاومة بدعهم، لأن هذا خطأ. المحاربة من العلم ومحاربة من السنة ومحاربة من دعاء الدعاة إلى الله المدرسون للكتاب والسنة علوم القرآن وعلوم الحديث والعقيدة والأحكام، هؤلاء دعاة إلى الله. والطلاب الذين يستغلون بهذه العلوم من الذين يستغلون في سبيل الدعوة إلى الله وهم في جهاد. ومن مساوئهم هذه الأيام الأخيرة بلغني أنهم يثبتون الشباب من الخروج للجهاد لا إلى أفغانستان أو من التدرب والاستعداد للجهاد هنا في هذه الظروف الحرجة، فيقولون لهم ليس الوقت وقت جهاد بلاء، ولكن الواجب أن تجاهدوا الجهاد الأكبر على طريقة الصوفية. حديث الموضوع يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر عند الصوفية جهاد النفس، والقتال في سبيل الله مع الكفار يسمون الجهاد الأصغر، وهذا ما يريد أن يطبقه جماعة التبليغ اليوم على شبابنا. يقولون جاهدوا الجهاد الأكبر ويثبتونهم عن الجهاد في سبيل الله. وإذا وصلوا إلى هذه الدرجة كما قلنا ينبغي أن يبدأ بهم بالنصح والإرشاد وتصحيح والعزم بالتي أحسن، وإلا يقاومون. ويبين للناس معنى المقاومة، يبين للناس مساوئهم وعيوبهم، وينفر الناس من حولهم، لأن قطاع الطريق لا بطريقة. قطاع الطريق بالنسبة للطلاب يحولون بينهم وبين طلب العلم، ويحولون بين المجاهدين وبين الجهاد، وينفرون طلاب العلم من حول العلماء. يشاركون في هذه النقطة مع تلك الجماعة التي كنا تحدثنا عنها قبل البارحة، أنهم يجهدون طلاب العلم في العلماء. ودائما أهل البدع لا بد أنهم يتقون عند بعض النقاط، لذلك نرى الالتقاء والاتفاق بين هذه الجماعة والتي قبلها عند بعض النقاط، منها محاربة الدعوة الحقة إلى الله وتنفير الناس من حول العلماء وإساءة الظن بالعلماء. إلا أن هذه الجماعة حسب علمي لا تتدخل في الناحية السياسية، هذا علمي فيهم لإفتكاك به فيما مضى ولزيارات معهم وعملوا معي في بعض البلدان، قربوا مني ووزعنا عليهم الكتب وكانوا يحضرون دروسا الحركة السياسية الطموحة التي أطلقت على نفسها اسم الإسلام زورا وبهتانا، وجعل الإسلام وسيلة إلى الوصول إلى السلطة لو كانوا يستطيعون. هذه الجماعة حسب علمي بريئة من هذا المعنى، إلا إذا تورطوا في الآونة الأخيرة. لذلك معلوماتي عنهم إلى هذا الحد، ولكن لا ينبغي أن تسبب هذه الجماعات التفرق بين شبابنا، وأن يقتنع بعضهم بالتنظيميين فينضمون إلى التنظيميين، ويقتنع البعض الآخر بالجماعة التي سمت نفسها بالجماعة بإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية فينضمون إليه، فينتصفون فيما بينهم ويستغنون ويتركون الجادة، تبقى الجادة ويبقى فيها إن شاء الله كثير من طلاب العلم. وحرصنا على هؤلاء المفروعين أن يعلموا أن الحق والصواب أن يرجعوا إلى الجادة التي كانوا عليها. وهذه الانتماءات يقرر فيها القول أشبه ما تقول بتلك الفرق التي وقعت في أهل الصحابة والتابعين التي خرجت على الجماعة، الجماعة التي على الغابة التي شهدها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنهم على الحق. خرجت الخوارج، وخرجت الشيعة الروافض، وخرجت القدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة، وأخيرا الأشعرية والماتريدية. كانت الجماعة الأولى في عافية تامة من هذه الجماعات. كذلك أهل هذه الجزيرة بعد أن جدد الله لهم العقيدة السليمة، وقيد لهم من جدد لهم عقيدتهم وإسلامهم وردهم على الضابة التي كان عليها الصحابة، عاشوا فترة طويلة على هذه الجادة ولا يعرفون شيئا من الاجتماعات والجماعات. هذه الجزيرة تعتبر قبلة لجميع المسلمين، صلاح هذه الجزيرة صلاح لجميع المسلمين، وصلاح سكان هذه الجزيرة وخصوصا سكان الحرمين صلاح لجميع المسلمين، وهم قدوة لكل مسلم أينما كان. ولذلك يجب أن نحرص نحن طلاب العلم على الإبقاء على شبابنا وإبعادهم عن هذه الانتماءات الكثيرة، ونبين لهم أن هذه الانتماءات والتفرق تشبه تلك الفرق التي خرجت على أمر أبي طالب ومن بعده وتفرقت ثم تفرعت هي نفسها فأصبحت فروعا وشغلت الناس في الكتابة فيهم. ولا حاجة لشبابنا إلى هذه الانتماءات وهذه الفرق، ليس هناك حاجة تبلغ، ولكن الشيطان يزين، وبالنسبة لجماعة التبليغ يزينون لهم بأسلوب صوفي الزهد في الدنيا والتقشف والانقطاع للعبادة، والضعون يدخلون من هذا الباب. هكذا نشأت الصوفية في البصرة كما أخبر شيخ الإسلام. أول نشأة الصوفية بدأت من التقشف والزهد في الدنيا، ثم ضب إليهم الإلحاد والزندقة حتى ضاعت. هذا مبتدأ بالنسبة لجماعة التبليغ، والخبر يقول التصوف المنقوط. لذلك احذروا هذه الجماعة. وإن سمعتم بأني كتبت عنهم تقريرا عندما زرتهم مع بعض إخواننا الزملاء في مكة في بنغلاديش، وإنما ذكرنا الحقائق التي رأيناها، منها اتصال كثير من شبابنا
خلافا للواقع، ولا ينبغي أن يكون ذلك حجة لهم ليتشجعوا للبقاء على بدعتهم. طلاب العلم لا من المرحلة الثانوية وما دونها طلب العلم بدعوى لانقطاع العبادة يصبحون فيما بعد متصوفة يعبدون الله تعالى على الظهر لأنهم يفوتهم التفقه في الدين. أما الجماعة الأخرى الكبرى إنما تزين لهم بأن توقع في نفوسهم شهوة السلطة. شهوة السلطة أخطر من شهوة الطعام والشراب وشهوة الفرج، أخطر بكثير. من أصيب بشهوة السلطة والوصول إلى كرسي الحكم ليس هناك شهوة أخطر من هذه الشهوة والصمود في سبيلها. هذا ما تلاحظون في تلك الجماعة. إياكم ثم إياكم أن تنخدعوا بدعاوات هذه الجماعات كلها، بل عليكم البقاء على الضادة التي كنتم عليها وأنتم على الحق، الحق الذي لا ينبغي أن تشكوا فيه. إن كنتم تشكون في صحة ما أنتم عليه من سلامة العقيدة والتمسك بالشريعة، إن كنتم تشكون فيما كنتم عليه إذا لستم على يقين في دينكم وإيمانكم. ما يصح إيمانكم وإسلامكم يجب أن يكون الإنسان على يقين. وأنا أؤكد لكم بحمد الله تعالى ما أنتم عليه والمنهج الذي تدرسونه من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا كما قلت دائما هو المنهج الحق الوحيد في الدنيا الأولى، لا مثيل له. وأنتم على الضالة، أنا أشهد على ذلك بحسب علمي وأني أعلم بحمد الله طريقة المسلمين، وعلمت شيئا من طريقة المجرمين بالاختلاط بهم وعايشتهم وعرفت كيف يعملون وكيف يحاولون تضليل الناس عن الضالة. وبالاختصار أنتم محل حسب، فلتعلموا ذلك. الناس من حولكم أحد رجلين، إما رجل حاسد على ما أنتم عليه من سلامة العقيدة والتمسك بالشريعة وطيب الحياة التي أنتم فيه، أو رجل فيه غبطة الذي يضبطكم هذا فيه خير. الغبطة أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من النعم، أما الحسد الذي يحاول ويرغب ويسعى في زوال النعمة التي أنت فيها. لذلك انتبهوا وامضوا في طريقكم وأنتم على الضالة إن شاء الله وبالله التوفيق.
فذهبوا مني فلم يعودوا إلينا حتى يسمعوا كلمة حق، ومن لم
الكفر الآن فليتحصل منه وليحرص على رد المسبوقين إلينا ويساب في ذلك، وأن من سرقوه سوف لا يقربنا ويبتعد عنه، وللأسف سوف يبتعد عن المسجد النبوي. نعيش معهم في بيوتهم وفي مجالسهم في جلسات صوفية لا يذكرون فيها رب العالمين، ولكن يرددون فيها محاسن شيوخهم. كان شيخنا كذا وكذا، شيخنا معروف بالكرامة، كان يفعل كان يفعل، ورؤي بعد موته في حالة كذا وكذا، وربما ذكروا أنه يهج وهو لم يخرج من بلده، فيصلي في مكة والمدينة في الصف الأول وهو جالس في بلده. هذه الفتاوات ألف ليلة وليلة معروفة، ألف ليلة وليلة عند الصوفية غير ألف ليلة وليلة عندكم. مما كنا نسمع ونحن صغار إن بعضهم يطير يطير طيران وينزل في عرفة فيهج فيعود. الشيطان له تصرفات كثيرة مع الناس، لكن اسمه إلى كلام أهل العلم. يقول الإمام الشافعي: لو رأيت إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تثبته في ولايته حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. انظر إلى هذا العلم. الطيران وركوب البحر بقدميك من جدة إلى بورصة وبان وأنت تمشي على الماء لا تطير السفينة، تطير من هنا إلى مكة، كل هذا مربوط على الولاية. لم يكن الإمكان أن يحمله الشيطان يطير به، وهذا واقع. لكن العبرة الميزان، تعرض أعمال الإنسان على الميزان على الكتاب والسنة حتى يعرف بأنه ولي. بمعنى أن الأمور الخارقة للعادة ليست دليلا على صلاح المرء. الأمور الخارقة للعادة إن جرت على يد من يدعي النبوة فهي معجزة، وإن جرت على يد الصالحين فهي كرامة، وإن جرت على يد غير الصالحين فهي استدراج. بل هناك أمور أعظم في الغرابة مما سيحصل للدجال، غريبة في غاية الغرابة وخارقة للعادة، يملك الجنة والنار. وهل صار من أولياء الله تعالى عندما أتى بهذه الأمور الخارقة للعادة؟ إذا لا تعتبروا الأمور الخارقة للعادة علامة من ولاية. الولي عرفه رب العالمين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفه بصفتين اثنتين فقط: أولياؤه إلا المتقون. هذه الولاية. فيكون الإنسان ولي ولكنه يخرج من بين أبوين كافرين فيصبح وليا، لأن الولاية مكتسبة، تكتسب بالإيمان والعمل الصالح بخلاف النبوة.